بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا اللقاء المبارك سنأتي إن شاء الله على أو في هذه الدورة المباركة، هي أيام ثلاثة كما هو معلوم عندكم من إعلانها، في هذا اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت، وسنأتي فيها إن شاء الله على كتاب عظيم من كتب صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وهو كتاب العلم، وفيه كما سيأتي أبواب كثيرة، وفي هذه الأبواب في الواقع مسائل هامة يحتاجها طالب العلم خاصة والمسلم على وجه العموم. وثمة أيضا أبواب في هذا الكتاب خص بها المصنف رحمه الله طلبة العلم في تخصص الحديث، ذلك أن أبا عبد الله كما تعلمون محدث وفقيه أيضا، ولكنه رحمه الله ذكر أبوابا ربما أربعة أو خمسة أو نحو هذا في مقام علوم في جوانب من جانب الحديث أو مصطلح الحديث على أدق، وإن شاء الله نحن سنأتي على ما يتيسر لنا في هذا اللقاء وفي اللقاءات أو في اللقاءين القادمين إن شاء الله تعالى، ونظرا لضيق الوقت وأن الأبواب كثيرة كما هو معلوم عندكم، فإن في الواقع سنقتصر أو نجتهد في أن نبين مراده رحمه الله من هذه التراجم. والغالب من صنيعه رحمه الله أنه يورد حديثا أو ربما حديثين في الترجمة الواحدة، أو كذلك ربما ساق معها شيء من الآثار أو المعلقات وله مراد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنحن في هذا سنأتي أو سوف نعنى أكثر بهذا المعنى بفقه هذه التراجم، علاوة على ما سنأتي عليه إن شاء الله من فقه متون هذه الأحاديث التي تمر بنا وغالبها واضحة لكم جميعا بل لعموم المسلمين، لكن المقام قد يستدعي بيان شيء يحتاجه المسلم وربما طالب العلم، ونستمع إلى قراءة الشيخ الحارث وفقه الله لهذه التراجم اقتصارا على الصحيح، ثم نعلق عليها، ثم في آخر اللقاء نأتي على كلام أو عبارات للحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على الصحيح في كتابه فتح الباري. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزوال البخاري في كتابه الجامع المختصر المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سئل عن
نعم. هذه هي الترجمة الأولى. قال رحمه الله: باب فضل العلم، وأورد فيها كما سمعنا آيتين: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، وقوله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وظاهر من صنيعه كما ترى في ترجمة أنه أراد أن يستدل بهذين النصين على منزلة العلماء وعلى فضلهم وعلى علو كعبهم في الإسلام إذا كانوا علماء ربانيين ناصحين لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الوصف وصف العلم إنما يطلق على من كان علمه لله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يعني أوتوه من أصله وأخذوه بحقه عن إخلاص وصدق نية ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وأئمة المسلمين. فإذا كان هذا هو العلم الذي أوتي صاحبه فإن هذا محمود وصاحبه ذو منزلة لهذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يقل درجة، درجات. فإذا كان كذلك فدل هذا على فضل العلم ومنزلة العلم وتعلمه، فإن شرف هذا العلم بشرف ما فيه من النصوص، وشرف العلماء بشرف هذا العلم. وهكذا في قوله جل وعلا: وقل رب زدني علما. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالتزود، ولم يأمره بالتزود في شيء سوى هذا المقام: وقل رب زدني علما. فهذا أمر وهو على الوجوب، إذا كان العلم مما لا يتم الواجب إلا به. فإذا كان كذلك دل على فضل هذا العلم وعلى منزلته وعلى منزلة أهله. والضابط في هذا العلم هو ما كان علما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي صلحت فيه نية صاحبه وحسن فيه قصده، لعموم قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني حال كونهم مخلصين لله العمل والقول. والعلم عمل لا شك، لأن مقتضاه العمل، طلبه عمل، فدل على وجوب الإخلاص. ويدل أيضا لهذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور فيما صح عنه في قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وذكر فيهم قارئا قرأ القرآن لا لأجل القرآن، والقارئ هو العالم، العالم بالقرآن، العالم القارئ يطلق على العالم في اصطلاح القدماء، يقال القراء السبعة، يعني حفظوا القرآن وعلموه، ليس مجرد حفظ كما هو الحال في من تأخر من القراء، إنما هو قارئ علم القرآن. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال في حق هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عياذا بالله، وهم من المسلمين، ليسوا كفرة، من المسلمين، لكن عملهم ليس لله. فذكر أحدهم قال إنه قرأ لا لأجل القراءة أو إخلاصا لله، إنما ليقال إنه قارئ، وفي لفظ قال إنه تعلم ليقال إنه عالم. فإذا ظهر لك أنه أخذ بالعلم الذي هذا هو فضله والذي يرفع أهله، لكنه أخذه عن سوء قصد، فلم يرفعه في الدنيا، ولم يرفعه كما هو ظاهر في هذا النص في الدار الآخرة، بل أصبح وبالا عليه. ربما يشار إليه بالبنان عند الناس في الدنيا، لكن ليست هذه هي الرفعة الحقيقية. الرفعة الحقيقية هي ما يغبط به صاحبه، هي ما يحمد فيه صاحبه، هي ما يوفق فيه صاحبه إلى الحق والصواب، هي ما يكتب له فيه القبول في أهل السماء، ثم من جراء ذلك كذلك يكتب الله له القبول في أهل الأرض. يأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يزرع له القبول في الأرض، وفي لفظ قال إن الله يأمر جبرائيل عليه الصلاة والسلام فيحبه، ثم ينادي في أهل السماء أن أحبوه، ثم يزرع له القبول في الأرض، وفي لفظ في أهل الأرض. فهذه النصوص في حق من علم العلم عن أصله، عن النصوص الصحيحة في السنة وعن كتاب الله سبحانه، وعمل به ابتغاء ما عند الله, ما عند الله سبحانه وتعالى, ليس رياء وليس سمعة وليس طلبا لجاه أو مكانة, إنما طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدار. فهو وإن قل علمه يرفع بهذا العلم ولو كان قليلا, ولو كان علمه يسيرا إذا كان قد أتى بما أوجب الله عليه فيه فإن الله كفيل بأن يرفعه, لكن هذه الرفعة تكون بحسبها. فمن أخذ العلم بحظ وافر ونية أقوى وأخلص فإن الله يرفعه عن غيره أكثر, يرفعه أكثر من رفعة غيره العالم أو نظيره العالم الآخر, كلاهما مرفوع ولكنها درجات. فهذه الرفعة في الدنيا درجات وتختلف من عالم إلى آخر, ومن كذلك علم لآخر تختلف أيضا على قول أكثر أهل العلم. فإن من علم علم توحيد الله سبحانه وعلم توحيده بالعبادة وعلم توحيده بأسمائه وصفاته وخص بهذا العلم فإن الله يرفعه رفعة أكثر من غيره, وكلاهما في الرفعة عند الله سبحانه, لكن هذا خص بهذه لأن الله من عليه بهذا العلم الذي هو في أوجب ما يجب على العبد وأعظم أمر يجب على العبد في هذه الدار الدنيا. ولهذا نجد كما سيأتي أن الله أمر بالبداءة بالعلم قبل كل شيء في مقام التوحيد, فاعلم أنه لا إله إلا الله, يعني تعلم التوحيد, لأن كلمة التوحيد تنصرف إلى توحيد الله سبحانه في العبادة وفي غير ذلك. ثم قال سبحانه واستغفر لذنبك, فهنا بدأ بالعلم أولا قبل العمل, قبل توحيد الله بدأ بأهمية العلم في توحيد الله قبل توحيده سبحانه, وهذا هو أول واجب على العبد, هو العلم بتوحيد الله بأسمائه بصفاته بأفعاله, العلم الواجب الذي لا يسعه جهله, فهذا هو أول واجب على العبد, وليس النظر خلافا لما قاله بعض المتكلمين والفلاسفة, هذا لا يصح, إنما أول واجب هو العلم بتوحيد الله. فإذا قال العلماء إن أول واجب على العبد هو العلم, أرادوا بذلك بالأخص توحيد الله سبحانه, فلا ينفع علم بدون هذا العلم علم آخر. فلو تعلم علم الفقه كله ولكنه جاهل بعلم العقيدة, أعني بما يجب عليه من توحيد الله, فلا يقال إنه حقق أول واجب في حقه, إنما يحقق أول واجب في العلم بتوحيد الله سبحانه. ولهذا الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله, ولم يقل فاعلم ثم استغفر لذنبك, إنما خص هذا بالتوحيد, فاعلم أنه لا إله إلا الله, فهذه هي كلمة التوحيد, نفي وإثبات, إثبات لتوحيده سبحانه ونفي لعبادة ما سواه من المخلوقين أيا كانوا. فإذا تعلم العلم فإن الله يرفعه برفعة هذا العلم, برفعة هذا العلم, وهذا معنى قوله رحمه الله في هذه الترجمة باب فضل العلم, يعني أن الله يرفع العالم بهذا العلم, لكن بالشرطين السالفين, الإخلاص لله سبحانه وهذا أهم شرط في هذا المقام, والثاني أن يكون علمه مستقى من النصوص لا من الآراء والأقوال الباطلة. يسمى علما نعم, الآخر يسمى علما لكنه ليس علما محمودا, العلم بالآراء الباطلة للعمل بها والتقيد بها علم مذموم, العلم المحمود هو العلم بما أراده الله بنصوص الكتاب والسنة. فالخلاصة في هذا أن هذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله لهذا المعنى ليستدل بها لفضل العلم والعلماء ومنزلتهم، إذا كان علما مرغبا فيه علم الكتاب والسنة، وإذا كانوا علماء ربانيين أخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
اللهم صل على محمد. نعم، هذا الحديث كما ترى مشهور في قصة هذا الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس علم يحدث أصحابه الأبرار في هذا المسجد المبارك، فلجهله بأدب سؤال العلماء سأل النبي وهو في حال حديثه، فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ لأنه سمع بها كما جاء في بعض ألفاظه أنه سمع بها، فأتى يسأل عنها خشية أن تقع على رأسه كما جاء في بعض ألفاظ فيها كلام في أسانيدها. فمضى النبي في حديثه ولم يجبه، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وهو أن المصنف رحمه الله أن أبا عبد الله رحمه الله أراد من عقد هذه الترجمة أن يبين فيها أدبا من آداب سؤال العالم، وهو أنه لا يسأل في حال حديثه لأنه في حق غيره، أو كذلك في إجابة سائل لأن هذا حق للسائل، فلا تتقدم بين يدي هذا السائل أو بين يدي هذا العالم في أثناء حديثه، إنما تنتظر حتى يفرغ. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام مضى في حديثه ولم يجبه لتعليمه، ثم لما فرغ قال: أين السائل؟ وفي لفظ قال: أين أراه؟ هذا شك من الراوي، قوله أراه هذا شك من الراوي، يعني شك هل قال السائل أم لا. قال: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ وهذا أيضا يدل على أن الله ألهمه هذا السؤال، وإلا كما رأيت في الحديث أنه يجهل أسهل ما يكون في هذا المقام، ولكن الله ألهمه فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر، وفي لفظ قال: إذا وسد، وفي لفظ إذا وسد بالتخفيف، إلى غير أهله فانتظر الساعة. والمراد بالأمر هنا هو عامة الأمر كبيرا أو صغيرا، وأمر الدين أخص وأهم، فإذا أسند هذا الأمر إلى من ليس أهلا له فإن هذا يدل على قرب الساعة، أي من علامات الساعة الصغرى. وهذا خرج هذا اللفظ خرج مخرج الذم، ليس حكاية لشيء من أشراط الساعة أو لعلامة من علاماتها، إنما هو حكاية وخرج مخرج الذم في حق من تولى أمرا ليس أهلا له، لأن هذا مذموم وربما أضر وأفسد. ولفظ الأمر إذا أسند الأمر عام في كل أمر على الصواب من أقوال الشراح، وقال بعض العلماء يقصد به أمر الدين، إذا أسند أمر الدين كأمر القضاء أو أمر إمامة الصلاة أو الخطابة أو نحو هذا فإنه مخصوص بهذا. وقال بعضهم إنما هو عام لأنه معرف بالألف واللام إذا أسند الأمر، ولم يقل إذا أسند أمري هذا، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فلما لم يضف عليه الصلاة والسلام هذا الأمر إليه اقتضى أن يكون عاما في كل أمر حتى في أمور الدنيا. إذا أسند إلى ما ليس هو أهلا له فهذه من أشراط الساعة الصغرى. فالشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله أورده لهذا المعنى ليستدل به لأدب من آداب سؤال العلماء مسألة العالم، وهي أنه يتريث إذا كان يحدث أصحابه أو يحدث حديثا لتلامذته، وهكذا يقاس فيما لو كان منشغلا بما لا بد منه كأن يكون حاقنا أو حاقبا أو مهموما أو غضبانا كذلك ينتظر في سؤاله. لماذا؟ لأنه لربما أجاب على غير المراد. ولهذا ينص في باب القضاء على أن القاضي لا يقضي وهو حاق أو حاقب أو غضبان أو مهموم هما يؤثر عليه. واختلفوا في صحة قضائه، والأظهر أنه يصح إلا إذا ادعى المدعى عليه خلاف الحق. والصواب أن قضاء القاضي إذا قضى في هذه الحال يصح، ولكن المدعي إذا ادعى خلاف حقه له هذا ويستأنف قضاؤه يعني بقاض آخر. فالخلاصة في هذا أن هذه ترجمة في هذا المعنى أورده عن أبا عبد الله رحمه الله لهذا المقام ليستدل به لأدب من آداب سؤال العلماء من آداب المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ.
نعم. لو عاد ترجمة يا شيخ خالد. نعم. من أولها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: باب من رفع صوته بالعلم. قال: حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو أنه قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
نعم. هذه هي الترجمة الثالثة، وظاهر من صنيعه كما ترى في عقدها وفي عنوانها وفي سوق هذا الحديث أنه أراد أن يستدل به على جواز رفع الصوت بالعلم عند الحاجة إلى ذلك. وهذه مسألة عند الفقهاء معروفة، فإن من الفقهاء من قال إنه يكره رفع الصوت بالعلم قياسا يعنون بهذا زيادة على إسماع الحاضرين، قياسا على الإمام الذي يرفع صوته في الصلاة في التكبير أو في القراءة بما يزيد على حاجة المأمومين، فإن الفقهاء نصوا على أنه يكره له هذا وأنه من قبيل التكلف وأنه ربما أضر أو أثر بالأسماع. وهذا مذكور في كتب الفقهاء في باب الإمامة في كتاب الصلاة. فقاس بعض العلماء رفع الصوت بالعلم بتعليم العلم من غير حاجة لإسماع الحاضرين فقالوا إنه يكره، وذهب بعضهم إلى جوازه على الإطلاق. والصواب أن رفع الصوت يجوز عند الحاجة إليه لهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن بعض أصحابه لم يسمعوا حديثه والحكم واجبا عليهم نادى بأعلى صوته، قال: ويل للأعقاب من النار، بأعلى صوته لأجل أن يبلغهم هذا العلم. فدل هذا اللفظ أو هذا الحديث بهذا اللفظ على جواز رفع الصوت بالعلم عند الحاجة إليه، عندما يحتاج إليه العالم لكثرة الحاضرين أو لتشويش أو لنحو هذا لا حرج. أما عند عدم الحاجة فالأولى تركه، أو لضعف في صوت الملقي مثلا، هذا سبب أيضا. أما عند الحاجة فالأولى تركه، لأنه على خلاف الأولى. وإذا زاد بقدر ما يثقل على السامعين أثم به الملقي إذا كان قاصدا بهذا. وهكذا يقال في حق الإمام، يكره له رفع صوته. والفقهاء حين ذكرت لكم هذه المسألة إنما تكلموا في حق ذلك الإمام الذي يكبر بصوته المجرد، يصلي بالناس بصوته المجرد، فإن الناس قديما ليست عندهم هذه الوسائل، هذه المكبرات وهذه اللاقطات، يصلون بأصواتهم المجردة. فقالوا إذا كان جهوري الصوت يكره له أن يزيد على قدر، يعني في الصوت على قدر حاجة المأمومين. فإذا كان كذلك فرفع الصوت عبر هذه المكبرات بما يزيد على الحاجة لا شك أنه مكروه إذا لم تدعو الحاجة إليه. أما إن دعت الحاجة إليه وتأثر به بعض الحاضرين لكن الآخرين احتاجوا إليه، فإن هؤلاء يقدم، حقهم يقدم، لأن إسماعهم واجب. فإن من تأخر يقدم حقه على من كان قريبا من هذه اللاقطة، من هذه السماعة مثلا. ربما يقع هذا في بعض المصليات، تجد أن القريب من هذه السماعة ربما تأثر في قراءته أو نحو هذا من قوة الصوت في هذه السماعة، فنقول إن الحاجة دعت إلى مثل هذا، لأنها إنما أسمعت غيرك وغيرك لا يسمع إلا بها. لكن إن كانت هذه بلا حاجة والقارئ أو الإمام يعلم فإنه يخشى عليه الإثم، أما إن كان جاهلا فلا إثم عليه، لأن الله قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهو ليس متعمدا، إنما خفي عليه هذا المعنى لأنه ليس ممن يعنى بهذه الأجهزة، أو ربما لم يعلم أصلا. فالخلاصة أن المصنف أورده لهذه المسألة لجواز رفع الصوت بالعلم عند الحاجة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
نعم. أورده كما سمعت، أو عقد هذه الترجمة مع هذا الحديث ليستدل به لجواز طرح المسألة، يعني السؤال، على أصحابه، يعني على التلاميذ، سواء في حلقة الدرس أو في قاعة الدراسة أو إذا كان يعلم أهله يطرح عليهم سؤالا فيما مضى لهم لاختبارهم، لأجل أن يختبرهم في العلم، فهذا جائز. بل إن بعض الشراح قال إنه يستحب إذا علم المتحدث أن غيره أو غلب على ظنه أن الحاضر لم يفهم، استحب له إبلاغه، استدلا بفعله عليه الصلاة والسلام أنه يكرر المقولة ثلاثا، يكرر الحديث ثلاثا، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأجل إبلاغ الناس. قالوا كذلك إذا غلب على ظن المعلم هو المدرس أن من عنده لم يفهم، فإنه يستحب له إما أن يكرر وإما أن يسأله للاستعلام عن حاله. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام طرح عليهم هذه المسألة في قصة هذه الشجرة، قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، فحدثونا ما هي. فهذا هو محل الشاهد. فقال ابن عمر: هي النخلة يا رسول الله، وكان صغيرا، كان أصغر القوم، فألهمه الله هذا الجواب، فدل على فهمه، دل على سرعة فهمه في هذا المقام. نعم.
أحسن الله ليكم. قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومرى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقل الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
نعم، هذه ترجمة هامة، ترجمة عظيمة، استدل لها بحديث أبي واقد المشهور في قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين قدموا عليه عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وكان في مجلس علم، فأراد أن يستدل به لأدب آخر، أو أراد أن يستدل به لأمر آخر في هذا المقام، وهو أن من آداب العلم أو من آداب مجلس العلم إذا حضر أن يجلس حيث انتهى به المجلس كعموم المجالس سواء، إلا إذا وجد فرجة فإن الدنو أفضل، إذا وجد فرجة يستطيع الوصول إليها فإن دنوه من المحدث أو المتكلم أفضل، لفعل هذا الرجل أنه حين رأى هذه الفرجة دخل فيها ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. والثاني ظاهر من صنيعه أنه إنما تأخر حياء، قال: وأما الآخر، وفي لفظ قال: وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. فقال بعض المفسرين إن الظاهر من صنيعه أنه إنما تأخر حياء، وهناك فرجة أو فرج لكنه تأخر حياء، فكان من باب المشاكلة أن الله استحى، أن الله استحيا منه حقيقة، ولا تؤول هذه الصفة، الحياء يثبت كما هو على الوجه اللائق به، يثبت له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وهكذا الإعراض كما سيأتي، خلافا لبعض الشراح الذين تأولوها على أقوال بعيدة على طريقة أهل الكلام وعلى طريقة الأشاعرة. فالشاهد أن هذا تأخر في مؤخرة الحلقة حياء، وظاهر أو فحوى الخطاب أنه ربما وجد فرجة لأن غيره وجد فرجة ولكنه تأخر حياء، فدل على جواز هذا إذا كان حييا وتأخر، أو كذلك يقاس عليه من كان قد يحتاج أمرا ثم يعود، كأن يكون مضطرا للذهاب إلى الخلاء بين الفينة والأخرى ولا يريد أذية غيره، كذلك هنا يقال لك أن تجلس في مؤخرة الحلقة ولا حرج ولا إثم والحمد لله، ولا يقال إنك خالفت الأولى لأنك محتاج. فإذا كان هذا قد عذر واستحيى الله منه لأجل حيائه، فهكذا يقال في حق من كانت له حاجة إذا كان غير قادر على حبس بوله لعلة أو نحو هذا أو نحو ذلك، أو كان مشغولا بعمل يذهب إليه كل لحظة أو كل فترة والمجلس طويل، فالأحسن في حقه أن يجلس حيث انتهى به المجلس ولو وجد فرجة، لكن إن كان قادرا على الدنو مع عدم القواطع فهذا هو الأحسن وهذا هو الأكمل. فالشاهد أنه أورده لهذه المسألة أو لهذا المعنى لأدب مجلس العلم، وهو أنه يجلس حيث انتهى به المجلس إذا لم يكن ثم فرجة، فإذا وجدت فإن الدنو أفضل مع القدرة على إتيانها ولا يحل له تخطي رقاب الجالسين. وقصة الثالث كما ترى أعرض كما قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذه صفة كذلك لله سبحانه وتعالى تحمل على ظاهرها ولا تكيف وتمر كما جاءت، كما هو الحال في الحياء وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في المراد بإعراضه، لأن الله أعرض عنه كما ترى، والمقام خطير، لأن إعراض الله جل وعلا هو طرده عن رحمة الله، وهذا لا يكون في حق مسلم. فقال بعض الشراح إن المراد أنه أعرض لعذر، يعني انصرف عن هذه الحلقة لعذر بدا له، لأن هذا الإعراض إنما أعرض لغير عذر، ليس لعذر، أعرض لغير عذر، فليس معذورا في هذا. لكن يشكل على هذا أنه قال فأعرض الله عنه، فيبعد أن يكون لغير عذر، لأنه لو كان كذلك لا يسمى معرضا في الحقيقة، الذي يقتضي إعراض الله عنه، هذا بعيد، لأنه مسلم، ظاهره أنه مسلم طلب الخير. وقال بعضهم إن المعنى أنه لما أعرض عن الخير أعرض الله عنه بالثواب. أظن القائل لهذا هو ابن عبد البر رحمه الله أو غيره، أو حكاه عن غيره، فقال هذا كناية، هذا اللفظ كناية عن ذلك المعرض، فإنه لما أعرض عن هذا الخير أعرض الله عنه في الثواب. لكن هذا فيه تأويل لا يصح، لأن الله أعرض عنه حقيقة ليس إعراضا في الثواب، هذا قول لا يصح، ولا أظن الحافظ ابن عبد البر أنشأها من تلقاء نفسه، لأنه معروف على طريقة السلف رحمه الله، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، فلعله حكاها وتعقبها، لأني لم أقف على عبارته في مصدرها، وإنما حكاها بعض الشراح عنه، فلعله حكاها واقتصر على نقله دون تعقبه لها رحمه الله، لأنه إمام جليل من أئمة المسلمين، ويعرف عنه سلامة المنهج في باب الأسماء والصفات. فالشاهد أن هذا مقول لبعض الشراح، وهو قول لا يصح أيضا. وقال بعضهم إن المراد أنه أعرض عن الوحي المنزل، أعرض بقلبه وقال به، وهذا هو الأصح، لأن من أعرض عن ذكر الله أعرض الله عنه، كما قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا أعرض عن الوحي المنزل بقلبه وقال به فهذا هو الذي يستحق إعراض الله عنه جل وعلا، وهذا هو الصواب، أنه أعرض عما يجب عليه، أعرض عن النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث وكلامه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا القول هو الأظهر من أقوال الشراح، من أقوال العلماء في هذه المسألة، أنه أعرض بقلبه وقال به عما أوجب الله عليه من العلم عن نصوص الكتاب والسنة، وهذا كفر، لأن الإعراض عن العلم الواجب وعن تعلمه من أنواع الكفر الأكبر، إذا كان إعراضا يقتضي الاستكبار والبعد والنأي وعدم الالتفات، فدل على أن المراد من هذا المعرض أنه أعرض بقلبه وقال به، فجزاه الله بهذا الجزاء، أعرض الله عنه، وليس المعنى أنه أدبر ولو لغير حاجة، ربما نعم ينصرف لغير حاجة، لكن لا يقتضي هذا أن يكون ممن أعرض الله عنه، فإن المقام يقتضي النظر بالتأمل. فأقرب ما يقال إنه أعرض عن الوحي المنزل، فجزاه الله بهذا الجزاء. نعم.
أحسن الله ليكم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
نعم، هذه كما ترى ترجمة، ترجم بلفظ الحديث وهو عنده كما ترى مسند، وكأنه رحمه الله أراد أن يستدل بهذا اللفظ الذي عنده في موضع آخر لهذا المعنى، فلهذا علقه، لأنه إنما ساقه هنا على لفظ أو على معناه عن شيخ آخر، فإن الحديث هو نفسه الذي ترجم به. قال: باب رب مبلغ أوعى من سامع، هو الحديث نفسه، هو قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، لكن ليس في هذه الترجمة، إنما ساقه مسندا بهذا اللفظ بعينه في ترجمة أخرى، وهنا أورد هذا الحديث في هذه الترجمة لمعنى آخر أو لعلة أخرى. فالشاهد أنه ترجم بهذه الترجمة وأورد فيها هذا الحديث ليستدل به لمسألة تخفى ربما على كثير من طلبة العلم، وهي على كل مسألة أقرب ما تكون إلى جانب الحديث منها إلى غيره. أورده رحمه الله ليستدل به لمسألة تتعلق بجانب من جوانب الحديث أو علم الحديث، وهي أن الفهم ليس شرطا للتحمل والأداء في باب الرواية، فإن بعض الفقهاء أو بعض المحدثين قال إن الفهم شرط، اشترطوا في الراوي أن يفهم الحديث، فإذا كان غير فاهم له فلا تقبل روايته، وهذا قول ضعيف. الصواب الذي عليه البخاري وغيره رحمهم الله، لأنه محدث كبير هو أمير المؤمنين في هذا العلم، فإن الصواب أن الفهم ليس شرطا. وجه الاستدلال به أن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن رب مبلغ يعني محدث أوعى، رب مبلغ يعني من أخذ هذا الحديث أوعى من قائله، أوعى من السامع الذي أخذه، يعني أحفظ وأفهم، أوعى يعني أحفظ وأفهم. فأثبت النبي في هذا الحكم وأقره، لأنه قال يبلغ الشاهد الغائب، ثم أخبر أنه ربما كان هذا الشاهد أقل فقها من الغائب، السامع هو الشاهد والمبلغ هو الغائب، فدل هذا على أن الفهم ليس شرطا، فلو تحمل الحديث وأداه كما هو ولم يفهمه صح هذا التحمل، صح منه هذا التحمل وصح منه هذا الأداء على الصواب من أقوال المحدثين رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وارثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه. وقال: إنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس في قوله: كونوا ربانيين، قال: حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
نعم، هذه الترجمة كما ترى عقد رحمه الله لهذا المعنى الذي دلت له هذه الآثار، وفيها حديث عنده على شرطه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أوردها ليستدل أو عقدها ليستدل بها لهذا المعنى، لأهمية الفقه في الدين، وأن الفقه في مقام العلم، وكذلك من لازمه أن يكون العلم قبل العمل، ولهذا قال: باب العلم قبل القول والعمل. ولك أن تجعلها على الإضافة: باب العلم قبل القول والعمل، لكن التنوين أفصح. ثم استدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وتقدم لنا أن العلم شرط لصحة العمل، ولكن المراد بالعلم هنا هو العلم الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به، فهذا هو العلم الذي يكون شرطا لصحة القول والعمل. والمصنف كما ترى عقد هذه الترجمة وأورد هذه الآثار ليستدل بها على أن العلم يكون قبل العمل، وأنه أيضا شرط لصحة القول وصحة العمل، وأن المراد بهذا العلم هو العلم الذي لا يتم الواجب إلا به وليس مطلق العلم. فالتوحيد مثلا تعلم منه ما لا يصح توحيدك إلا به، والصلاة تعلم منها ما لا يصح هذا الفرض إلا به، فهذا العلم شرط لصحة هذه الصلاة. لماذا؟ لأنها لا تتم إلا به، ويؤخذ بالتعلم وبالسؤال. ليس من شرط هذا العلم أن يكون بالتعلم، إنما يكون بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر. فعلم حينئذ أن الجاهل الذي يجهل عموم أحكام دينه لكن سأل عن مسألة فيما يجب عليه وأفتي بها ثم عمل بها، هنا تعلم العلم الذي هو شرط، ولا يقال إنه جاهل لأنه تعلمها بالسؤال ولا يسعه إلا السؤال. فالشاهد أنه لا يعبد الله عن جهل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من عمل عملا، يعني عملا شرعيا، ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان كذلك، إذا كان عمله مردود، فدل على وجوب هذا العلم الذي لا يرد العمل معه. فهذا هو مراد رحمه الله من عقد هذه الترجمة، عقدها مع هذه الآثار ليستدل بها على أن العلم قبل القول والعمل، واستدل لها بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم، واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. فالله بدأ بالعلم قبل العمل، قال فاعلم ثم قال واستغفر، يعني عطف العمل على العلم، دل على أنه من مقتضاه. ومعلوم أن أول واجب كما تقدم على العبد هو العلم الذي لا يسعه جهله، فأول واجب على العبد كما هو معلوم في باب الاعتقاد هو هذا العلم الذي لا يسعه جهله، وهو علم ما يجب عليه علمه في باب الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة أنه قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
نعم. عقد هذه الترجمة رحمه الله ليستدل بها على أن الواعظ والعالم ليس من الحق في شيء أن يثقل على الناس، إنما يتخولهم في الموعظة والعلم، وإذا كانوا طلبة علم يخصص لهم يوما كما سيأتي في قصة ابن مسعود أنه خصص يوم الخميس لأصحابه ولم يزد، لأنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مخافة السآمة عليهم. فيكره للعالم والواعظ أن يكثر على الناس في عظته وفي كلامه، وهكذا يقال في حق الخطيب الذي يخطب في الجمعة، يكره له أن يطيل عليهم إطالة تثقل عليهم، تثقل عليهم الحضور، فيهم الضعيف وفيهم المحتاج لقضاء حاجته وفيهم ذو الحاجة، فيكره في حقه إطالة الخطبة، بل هو على خلاف السنة إذا كان لغير ما تدعوه الحاجة. وهكذا في الصلاة، وهي من أعظم الواجبات بعد التوحيد، يكره للإمام الإطالة التي تثقل على المأمومين سواء في أركانها أو في قراءتها، يكره له، ويتعين عليه مراعاة أحوالهم في هذا المقام. فكل هذا أو كل هذه الفروع فروع عن هذه المسألة. فهنا المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث أو هذين الحديثين مع هذه الترجمة ليستدل بهما على مراعاة هذا الجانب العظيم في العلم في التعليم. فهكذا يقال في الصلاة وهكذا يقال في كل أمر شرعي، لأن القصد هو تأليف القلوب وليس التنفير. ولهذا قال في حديث أنس عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكأن المصنف حين ساقه هنا أراد أن يفسر به السآمة في حديث ابن مسعود، في قول عليه الصلاة في قول ابن مسعود: مخافة السآمة علينا. فأراد أن يفسر هذا المعنى بالتنفير، قال إن المراد بالسآمة هنا هو تنفير الناس، والنبي قال: وبشروا ولا تنفروا. فكأنه قصد من هذا المعنى فكأنه قصد هذا المعنى من سوق حديث أنس في هذه الترجمة. وإلا فإن الحديث الأول كاف للاستدلال به، فإن حديث ابن مسعود كاف للاستدلال في هذه الترجمة، ولكنه أورد الثاني لهذا المعنى لتفسير السآمة في حديث ابن مسعود، وأنه هو التنفير لأنه يقتضي هذا، الإطالة الزائدة في الموعظة وكذلك في الصلاة أو في القراءة يثقل على الناس، ومنه ينفرون من هذا المسجد أو من هذا الإمام أو من هذه القراءة أو من هذا الدرس الذي تكرر في كل يوم أو نحو هذا. إنما يراعيهم، ينظر في أحوالهم ويراعي كذلك حالهم وما يناسبهم من هذه الأوقات كما سيأتينا. رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أيام معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقاله رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
نعم، كذلك هنا كأن هذه فرع عما سبق، هذه خاصة بها أهل العلم طلبة العلم. المستحب أن يخصص لهم أياما في الأسبوع أو يوما أو وقتا معينا حتى يتيسر لهم الحضور، لأن المقام يستدعي الفهم وتفريغ الذهن، فلا يأتيهم فجأة، إنما يعين لهم وقتا ولا يطيل عليهم كما ترى هنا فيما تقدم، إنما يخصص لهم ما يناسبهم. فإن كانوا نشيطين عين لهم أكثر من وقت، وإن كانوا على غير نشاط يراعي هذا المقام. فهنا أراد رحمه الله استحباب تخصيص يوم من أيام الأسبوع لأصحابه، يعني لتلامذته وطلابه طلاب العلم. أما الأولى فإنها عامة لعموم الناس، فرق بين هاتين الترجمتين ودليلهما واحد، لكنه في الأولى استدل بالمرفوع وهنا استدل بالموقوف. الأولى فيها في مرفوعها دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك الإكثار مخافة الإثقال على الناس، والثاني الأثر إنما فيه دلالة على أنه خصص يوما، على أن ابن مسعود خصص يوما وهو يوم الخميس، دل على استحباب تحديد يوم أو وقت معين لخاصته من طلبة العلم. نعم، وهذا مستحب. نعم، لكن لو أتاهم فجأة لحاجة أو لعارض لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن أنس عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
نعم، هذه واضحة، عقدها رحمه الله مع هذا الحديث، مع حديث معاوية، ليستدل بها وبهذا الحديث على وجوب الفهم في العلم، استدل بها على أهمية الفهم ووجوبه في العلم. وفرق بين الفهم في الرواية والفهم في العلم، فرق بينهما، فإنها في الرواية لا تجب، فتصح بدونها، يصح الأداء والتحمل بدونها، بدون الفهم، بدون هذه الخصلة. أما في العلم لا بد منه، لأن العلم يعمل به، ولا يعمل به إلا عن فهم وبصيرة، فأراد أن يستدل بها لوجوب الفهم في العلم الذي ليس واسعا له جهله، الذي يجب عليه، وما زاد عليه إن تيسر له الفهم فهذا طيب، وإن شق عليه فإنه يبدأ بفهم ما كان واجبا عليه. إذا تعارض عنده علمان، الأول واجب في حقه والثاني أقل منه في الوجوب مثلا، أو مستحبا الثاني مستحب، فهنا يقدم في الفهم ما كان واجبا، وهذا يقع كثيرا لطالب العلم. وهكذا إذا تعارض واجبان يقدم أهمهما، فالشأن أن الفهم واجب في العلم الذي يجب، ومستحب في العلم المستحب. لماذا؟ لأن هذا العلم لا يعمل به إلا عن فهم. أما الرواية تصح بدون الفهم، لو روى أعجمي لنا حديثا بلغة العرب وهو لم يفهم هذا اللفظ صحت هذه الرواية ولا إشكال كما تقدم. الفهم هنا ليس شرطا، إنما الشرط في العلم الذي لا يسع المسلم جهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الفهم في العلم. قال: حدثنا علي.
نعم. قال باب. نعم.
قال باب الفهم في العلم. نعم. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان أنه قال: قال لابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
نعم، كذلك هنا عقدها لهذا المعنى، لأهمية الفهم في مقام العلم، لأهمية الفهم ووجوبه في مقام العلم. نعم. والشاهد أن ابن عمر فهم هذه المسألة، قال: هي النخلة، دل على فضل الفهم في العلم. نعم. وعلى منزلته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري أنه قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
نعم، هذا واضح. هنا رحمه الله عقد هذه الترجمة مع هذا الحديث في قصة الاغتباط بالعلم والحكمة والمال كذلك الذي يكون في سبيل الله، ليستدل بها مع هذا الحديث على أن الغبطة إنما تكون في العلم والحكمة، في العلم الشرعي، وأن من لازم هذا العلم هو السيادة. ولهذا نجد أنه أورد هذه الآثار، أنه قال: تعلموا، أن عمر قال: تعلموا قبل أن تسودوا، في لفظ قال: قبل أن تسودوا، يعني قبل أن ترتفعوا على الناس. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا أو أن تسودوا. فدل على أن من لازم هذا العلم، إن كان لله سبحانه، من لازمه الرفعة، وهذا بنص كتاب الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كواكب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، ويضع به، يعني بالإعراض عنه، يضع به آخرين. فمن لازم هذه الغبطة أو هذا العلم أن يكون سيدا في قومه في الدنيا. وقال بعض الشراح إنه أراد رحمه الله أن السيادة لا تكون إلا بعد الغبطة، والغبطة لا تكون إلا بعد أخذ العلم الذي لا يسع هذا العالم الخفاء عليه، لكن الأظهر أنه أراد أن يبين فضل هذا العلم وأن الغبطة الحقيقية لا تكون إلا بهذا العلم. الناس ربما غبطوا بالمال، غبطوا بالمنصب والجاه، غبطوا بأمور أخرى بكثرة الأولاد، بزهرة الدنيا، لكن ما يحمد من هذه الغبطة هي الغبطة التي تكون في أحد هذين المذكورين في هذا الحديث: رجل آتاه الله علما فعلمه، والثاني رجل آتاه الله مالا فأنفقه في هلكته، يعني في سبيل الله، فلا تكون إلا في أحد هذين الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل نتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: حدثني محمد بن غري الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلى منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
نعم، هذه الترجمة كما ترى عقدها في هذه القصة، وساقها بتمامها بأطول من هذا اللفظ في كتاب الأنبياء في قصة الخضر، وقصد منها بيان فضل تحمل المشقة في العلم. والشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام تحمل المشقة في السفر لأخذ هذا العلم عن الخضر عليه الصلاة والسلام، فهذا هو مراده رحمه الله، أعني أبا عبد الله البخاري، أراد أن يبين فضل تحمل المشقة في العلم، سواء كان في طول الأسفار أو في الغربة أو في التعب عليه في تحصيله لكونه ضعيف بنية وبدن، أو في مال، جمع مال يشق عليه جمع المال فيه، إلى غير ذلك، فهذا لفظ عام. إذن كما ذكرنا أيها الإخوة، هذه ترجمة، ولعلنا نقتصر عليها ونقرأ إن شاء الله بعد قليل إلى قبيل الإقامة ما يتيسر منها في عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. فكما قلنا، هذه الترجمة إنما عقدها لأجل فضل المشقة في طلب العلم، وأنه يؤجر إن شاء الله على هذا إذا صلحت النية كما تقدم، كل هذا مشروط بصلاح النية. وفيه أيضا دلالة، في هذا الحديث دلالة أيضا على أن العلم يؤخذ ممن أقل من العالم، لا بأس بهذا، لا بأس في حق العالم أن يأخذ علمه أو شيئا من علمه الذي يحتاج إليه عمن هو أقل منه. والشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ العلم عن الخضر، وعلى قول من قال بأنه رجل صالح أو إنه ولي فإنه أقل منه، وعلى قول من قال إنه نبي كذلك أقل منه، لأن موسى رسول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب، أن الخضر نبي وليس رسولا. الصواب في كلام العلماء في شأنه أنه نبي ليس برسول، ولا شك أن الرسول النبي الذي جمع بين هذا وهذا أفضل، وموسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل، فدل على أنه أفضل منه، ومع هذا أخذ عنه العلم، فيجوز للعالم أن يأخذ العلم عمن دونه إذا احتاج إليه. ونقتصر في شرحنا على التراجم، ثم نقرأ إن شاء الله بما يتيسر من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على هذه الترجمانة.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال: قوله: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الخضر. هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البرد والبحر لأجله، فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. وظاهر التبويب أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر، وفيه نظر لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر، وسيأتي بلفظ فخرجا يمشيان، وفي لفظ لأحمد حتى أتي الصخرة، وإنما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا، فيحمل قوله إلى الخضر على أن فيه حذق، لأن فيه حذفا أي إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه وإنما ركبه تبعا للخضر. ويحتمل أن يكون التقدير ذهاب موسى في ساحل البحر فيكون فيه حذف، ويمكن أن يقال مقصود الذهاب إنما حصل بتمام القصة، ومن تمامها أنه ركب معه البحر فأطلق على جميعها ذهابا مجازا، إما من إطلاق الكل على البعض أو من تسمية السبب باسم ما تسبب عنه، وحمله ابن المنير على أن إلى بمعنى مع. وقال ابن رشيد إن يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري
رشيد، نعم، لعله بالضم رشيد، نعم رشيد، نعم
الله عليكم. وقال ابن رشيد يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر، قلت لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله فكان يتبع، نعم.
يعني يحتمل أن يكون قوي عليه، قوي عنده أحد الأمرين، وهذا هو الأظهر أنه يحتمل هذا وهذا. ابن رشيد معروف صاحب كتاب أو جزء على صحيح البخاري، وله شرح على تراجمه ومطبوع في ظني، فتكلم عن هذه الترجمة وعن هذا المعنى بهذه العبارات، قال إنه يحتمل أحد الأمرين وقوي عنده الأمران كما ظاهر من عبارة الحافظ رحمه الله، نعم
أحسن الله عليكم. قلت لعله قوي عنده أحد الاحتمالين في قوله فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ويحتمل أن يكون للحوت، ويؤيد الأول ما جاء عن أبي العالية وغيره، فروى عبد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبا، وعنده أيضا من طريق الربيع،
نعم، فدل على أنه قطع البحر، فدل على أنه شق عليه المقام حتى إنه قطع البحر لأخذ هذه الخاصية. نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وجزا الله القارئ خيرا.